بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا هو المجلس 19 من مجالس شرح جامع الصحيحين، ونحن في مساء السبت 14 من شعبان عام 1442 للهجرة، الموافق 27 من مارس عام 2021. ومعنى الحديث 81. قال المؤلف حفظه الله: روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ليس منا من ضرب الخدود، يعني من لطم الخدود. الخدود جمع خد، وهو مرتفع من الوجنتين، وضربه لطمه ببسط الكفين، يبسط الكف ويضرب ويلطم. وضرب الخدود عند المصيبة من الكبائر لهذا الحديث. ليس منا، تقدم الكلام في معنى ليس منا وسنشير له مرة أخرى، فهو من الكبائر ليس منا. ولحديث أبي أمامة عند ابن ماجه وصححه ابن حبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها، حديث عند ابن ماجه وابن حبان، لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها، والجيب هو فتحة القميص، والداعية بالويل والثبور. هذه دعا بدعوى الجاهلية، تفسير لدعوى الجاهلية، تدعو بالويل وبالثبور بالهلاك. ومثل ضرب الخدود ضرب الصدور عند المصيبة، كما تفعله الرافضة إظهارا للحزن على مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه عن أبيه. ضرب الصدور، ضرب الخدود، أو لو ضرب الإنسان على رأسه، كل هذا من علامات إظهار الجزع وعدم الصبر فضلا عن الرضا. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، والجيوب جمع جيب، وهو فتحة القميص المستطيل على الصدر، وشقها تقطيعها، وهو كناية عن تقطيع الثياب الملبوسة عند المصيبة، سواء كان على الجيب أم لا. تجدون بعض الجهال إذا جاءه خبر موت أو هلاك شق ثوبه من فتحة الجيب إلى أسفل، عياذا بالله، ويظن هذا قوة وشجاعة، وهذا اعتراض على قضاء الله سبحانه وتعالى وضعف وخور في النفس. ودعا بدعوى الجاهلية، قال القرطبي رحمه الله: ودعوى الجاهلية هنا هي النياحة، يعني ليس الافتخار بدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم يا الأنصار يا المهاجرين، هذه دعوى الجاهلية، لكن ليس المراد هنا. السياق يدل على أن دعوى الجاهلية هو الدعاء بالويل والثبور، النياحة وندبة الميت واجب له وعضداه كما سيأتي وسنداه، النياحة وندبة الميت والدعاء بالويل والنعي، وإطراء الميت بما لم يكن فيه، أيضا النعي وإطراء الميت، المدح فلان كان فيه وفيه وفيه، كما كانت الجاهلية تفعل، هكذا قال القرطبي. ويحتمل أن يراد بها نداؤهم عند الهياج والقتال: يا بني فلان، منتصرا بهم في الظلم والفساد. قد جاء النهي عنها في حديث آخر، وقال: دعوها فإنها منتنة، وأمر بالانتماء إلى الإسلام، فقال: أدعو بدعوة المسلمين التي سماكم الله بها، والأول أليق بهذا الحديث. هذا الكلام القرطبي. الأول تفسير دعوة الجاهلية بالنياحة وندبة الميت والنعي وذكر المحاسن، الأول أليق بهذا الحديث، لأنه قرنه بضرب الخدود وشق الجيوب. انتهى. دعا بدعوى الجاهلية، والجاهلية نسبة إلى الجهل لكثرة جهلهم بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالجاهلية ما كان قبل الإسلام. هكذا قال عياض رحمه الله في إكمال المعلم. الجاهلية نسبة إلى الجهل، والمراد بها ما كان قبل الإسلام. وتقدم معنا ليس منا، هل يحمل على المستحل أو يقال ليس على طريقتنا وشريعتنا، أو ليس من المسلمين من المؤمنين المستحقين للثواب الآمنين من العذاب؟ وهذا قلنا هو أرجح الأقوال، لأنه لا يقال ليس منا إلا عند ترك واجب أو فعل محرم، ففاعل ذلك لا يكون من المؤمنين المستحقين للثواب بلا عذاب، ليس من المؤمنين المستحقين للثواب بلا عذاب، أو يسكت عن تفسيره ليكون أوقع في النفوس، كما نقل عن سفيان بن عيينة وعن الإمام أحمد رحمهم الله جميعا. الحديث الذي بعده روى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، حديث في تحريم الغش. مر على صبرة طعام، والصبرة الكومة، كومة طعام. صبرة الطعام هي الجملة المصبورة أي المحبوسة للبيع، والصبر هو الحبس، ولهذا يقولون قتله صبرا يعني أوقفه وحبسه وقتله. فالصبرة مصبورة أي محبوسة للبيع، كومة محبوسة للبيع. مر صلى الله عليه وسلم على صبرة طعام، قال الأبي الأظهر في مروره صلى الله عليه وسلم أنه يقصد إما لتفقد أمور المسلمين أو ليشتري ما يحتاج إليه. فعلى الأول، لو كان مر قصدا قال فعلى الأول يتأكد طلب مثله من الأئمة أو يقيمون لذلك، يعني على الإمام أن يتفقد ويخرج وينظر في أسواق المسلمين، أو يقيم من يفعل ذلك، يقيم مسؤولا. وإما أنه مر ليشتري قالوا على الثاني، يعني مر ليشتري، ففيه رجحان دخول أهل الفضل السوق لما يحتاجون إليه. إنه حصل خلاف هل أهل الفضل والأئمة والكبار والعلماء هل يدخلون السوق أو يكره في حقهم ذلك؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل ليشتري على الاحتمال الثاني، ففيه جواز ورجحان دخول أهل الفضل السوق لما يحتاجون إليه، لأنه صلى الله عليه وسلم إنما يفعل الراجح. قال الأبي إلا أن يقال إنما فعله ليدل على الجواز فيكون دليلا على الجواز. أختنا تسأل عن الصبرة، قلنا الصبرة يعني مجموعة أو الكومة، كومة من الطعام، هذه يسمى صبرة. باع صبرة يعني كومة من الطعام، وسميت صبرة لأنها محبوسة للبيع مصبورة، الصبر هو الحبس. فأدخل يده فيها صلى الله عليه وسلم، أي أدخل يده في داخل الصبرة ليجرب باطنها هل هو كظاهرها أم لا، ليرى الباطن مثل الظاهر. ولعل هذا كان يعني لعلم النبي صلى الله عليه وسلم بسبق المطر، فنالت يعني المطر نزل مثلا في الليل وهذا الآن يبيع في الصباح والصبرة ظاهرها جافة، فنالت أصابعه بللا أي أصابت أصابعه رطوبة من داخل الصبرة، نالت أصابعه بللا. فقال ما هذا، ما هذا البلل، يعني لما هذا البلل بالداخل وليس بالخارج، ما هذا البلل، ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. السماء يعني المطر، سمي المطر سماء لنزوله من السماء، وأصل السماء كل ما علاك فأظلك، كل شيء مرتفع عنك يسمى سماء، فالمطر يسمى سماء لأنه عال ولنزوله من السماء. قال صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام؟ أفلا جعلته أي البلل فوق الطعام كي يراه الناس. الناس هنا أي من يريد الشراء، فلا يغتر بظاهره، فلا يغتر بظاهره. أفلا جعلته فوق الطعام؟ من غش فليس مني. وهنا أختنا تقول: لم يقل الله يأكلون الطعام يمشون في الأسواق؟ هذا يستنتج منه رجحان ذلك الفعل، هل يستنتج منه رجحان الفعل؟ نعم، ومن صفة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بصخاب في الأسواق، هو يمشي في السوق ولا يرفع صوته، وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. وقالوا الآية هكذا: وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ليست يأكلون الطعام ويمشون، قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، سورة الفرقان. فكان هذا دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي في السوق صلى الله عليه وسلم. أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. هذا دليل على عظم تحريم الغش، وأنه من الكبائر، إنه من الكبائر. في الموسوعة الفقهية الكويتية اتفق الفقهاء على أن الغش حرام، سواء أكان بالقول أم بالفعل، وسواء أكان بكتمان العيب في المعقود عليه أو الثمن أم بالكذب والخديعة، وسواء أكان في المعاملات أم في غيرها من المشورة والنصيحة. الغش ضد النصح، ومن ذلك الغش في الامتحانات. الغش في الامتحانات أن الإنسان يظهر نفسه بغير الحقيقة، بغير الحقيقة، فيكتب ما لا يعلمه بنفسه، يأخذ من غيره، فيغش مدرسته وجامعته وأستاذه، ويغش الأمة كلها، لأنه سيحصل على شهادة لا يستحقها أصلا. الغش جريمة عظيمة، وما نعانيه، ما تعانيه الأمة من الفشلة، فشلة في المستويات، في عامة المستويات كما ترون الآن، فشلة إلا من رحم الله، هذا من الغش، أنه لم يتعلم ولم يتقن وأخذ شهادة لا يستحقها وترقى بهذه الشهادة في مناصب ولا يفقه. فالغش جريمة، ليست هينة، وتؤذن بفساد المجتمع وانهياره. لو أن الوظائف والمناصب والقرارات تصبح بيد غشاشين لم يتعلموا تعليما صحيحا ولم يتقنوا، هذه مصيبة عظيمة. قال ابن رشد رحمه الله في المقدمات الممهدات: لا يحل لامرئ مسلم أن يبيع سلعة من السلع أو دارا أو عقارا أو ذهبا أو فضة أو شيئا من الأشياء وهو يعلم فيه عيبا قل أو كثر، حتى يبين ذلك لمبتاعه ويقفه عليه وقفا يكون علمه به كعلمه، فإن لم يفعل ذلك وكتمه العيب وغشه بذلك لم يزل في مقت الله ولعنة ملائكة الله. لا يحل بعض الناس اليوم عندما يبيع شيئا معيبا، مثلا سيارة، لا يبين العيب وهو يعلم، وإنما يقول للمشتري: اذهب وافحص. هذا لا يكفي، فإنه قد يفحص ولا يهتدي العيب، يلزمك أنت أن تبين. وجملة ابن رشد هذه جميلة: حتى يبين ذلك لمبتاعه ويقفه عليه وقفا يكون علمه به كعلمه. وبعض الناس إنما يحملهم على الكتمان ضعف اليقين، ويظن أن السلعة لن تباع إذا بين ما فيها، وما علم أن كل شيء مكتوب قبل أن يخلق. ك كانت ستباع ستباع، وتباع بمئة ستباع بمئة، ولكن بعض الناس يطلب المئة بالحلال وبعضهم يطلبها بالحرام. اتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله. الغش في البيوع الآن كثير، والغش في الصناعات، يعني هذا الصانع مثلا أو الحرفي فيأتي ليصلح شيئا فربما أفسد شيئا كسر شيئا فيغطيه ويخفيه ولا يخبر، وتبقى هذه المظلمة في رقبته إلى يوم القيامة، أخفاها عن الناس ولكنها لا تخفى على الله سبحانه، لا تخفى على الله. وهذا كثير جدا، أن الحرفي يخفي العيب الذي أحدثه هو، يخفي الفساد وهو ضامن شرعا، هو ضامن لما أفسده، هو لا يأثم إذا لم يتعمد، لكنه ضامن، لكنه ضامن. كسر زجاجا، كسر بلاطة، قطع سلكا، المهم من غش فليس مني. الغش خلاف النصح، خلاف البيان، خلاف الإعلام. ومن صور الغش غش الوالي والمسؤول لمن تحت مسؤوليته، أي لا ينصحهم، وغش الرجل لرعيته كالأب لأولاده لا ينصحهم، لا يبين لهم الحلال من الحرام. قد روى مسلم من حديث معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يسترعي الله عبدا رعية يموت حين يموت وهو غاش لها إلا حرم الله عليه الجنة. أخونا يسأل ما معنى وهو ضامن؟ هذا الحرفي إذا كسر شيئا، إذا أفسده، فهو ضامن شرعا حتى لو لم يتعمد. كل من أتلف شيئا ولو بلا قصد فإنه يضمنه، فضمان المثل بمثله، وضمان المتقوم بقيمته، وأحيانا يكتفى بالتصليح ولو استسمح صاحب استسمح المالك فعفى عنه فلا بأس، أو اكتفى منه بالإصلاح وليس بالتبديل. الحديث الذي بعده قال المؤلف حفظه الله: روى مسلم عن أبي بردة. قبل أن نذكر الحديث فيما يتعلق بالغش، فيما يتعلق بالغش، بعض الناس ربما غش في الثانوية وربما غش في الجامعة، فكثيرا ما يسأل الناس عن الوظيفة فيما بعد، وهل الوظيفة تكون حراما عليه، وهل راتبه يكون حراما. والذي عليه مشايخنا، وفيه فتوى للشيخ نباز رحمه الله، وفيما أذكر أيضا الشيخ عثيمين رحمه الله، أنه لا حرج في وظيفته، يعني إذا كان يتقن عمله، إذا كان يتقن عمله فلا حرج، وإنما يتوب إلى الله من الغش. من غش في الثانوية مثلا ثم دخل الجامعة بهذا الغش، الشيخ نباز رحمه الله يسهل في هذه المسألة، يقول يتوب إلى الله، ثم إذا عمل عملا، إذا دخل وظيفة وهو يتقنها فلا حرج عليه. الشيخ عثيمين عنده فتوى يعني أشد من هذه، تذكرت الآن، أنه يرى أنه هذا بني باطل، بني على باطل، وأنه عليه أن يعيد. يعني الأيسر أن يقال للناس ما ذهب إليه الشيخ نباز رحمه الله، أن من غش في الثانوية أو غش في الجامعة ثم وصل إلى الجامعة أو من الجامعة وصل إلى وظيفة، صحيح أنه بني على باطل، لكن إذا تاب واستغفر ثم كان يتقن عمله الذي هو فيه، فإن عمله مباح إن شاء الله، وراتبه مباح كذلك. في بعض الحالات قد يشدد ويقال: لا، أنت وصلت إلى هذا بالباطل فترجع. وهذا الغش يميز بين من دخل الامتحان وغش فيه وبين من اشترى شهادة مثلا، هذا لا عبرة بشهادته، يعني هذا دخل الامتحان ودرس ولكنه غش في الامتحان، بخلاف من أتى بشهادة مزورة، هذه لا عبرة بها ولا تحل له الوظيفة التي دخلها بهذه الشهادة. روى مسلم عن أبي بردة قال: وجع أبو موسى الأشعري وجعا فغشي عليه. عن أبي بردة اسمه عامر ابن أبي موسى. عن أبي بردة هذا هو ابن أبي موسى الأشعري، يقال له عامر، عامر الأشعري الكوفي، توفي سنة 103 الهجرة وقيل 104 الهجرة. قال: وجع أي مريض، ما أي مريض من باب فرحة. وجع أصاب المرض أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري، تقدمت ترجمته وجعا، وابن عساكر عنده وجعا شديدا. فغشي عليه أي أغمي عليه لشدة الوجع والمرض. أغمي عليه ورأسه في حجر أو حجر أو حجر، رأسه في حجر امرأة من أهله من أزواجه، والحجر بتثليث الحاء كما في القاموس. التثليث يعني أن تقال، أن يقال الحرف بالفتح وبالكسر وبالضم، في حجري في حجري في حجري. والحجر هو الحضن أو مقدم البدن من الفخذ والصدر. رأسه في حجر امرأة من أهله، فصاحت امرأة من أهله، فصاحت أي ناحت ورفعت صوتها بالبكاء امرأة من أهله أي امرأة أخرى، بقرينة التنكير هنا. لو قال فصاحت المرأة لقلنا هي نفس المرأة التي رأسه في حجرها، إنما قال فصاحت امرأة أي امرأة أخرى من أهله، وهي أم عبد الله كما في الرواية الآتية، وهي بنت أبي دوبة، ولها صحبة وحديث. قال الحافظ في الفتح: ولأبي نعيم في المستخرج على مسلم من طريق ربعي قال: أغمي على أبي موسى فصاحت امرأته بنت أبي دومة. قال الحافظ: فحصلنا على أنها أم عبد الله بنت أبي دومة. وأفاد عمر ابن شبه في تاريخ البصرة أن اسمها صفية، أن اسمها صفية بنت دمون أو دمون، وأنها والدة أبي بردة ابن أبي موسى الراوي عامر، هذه التي صاحت هي أمه، وأن ذلك وقع حيث كان أبو موسى أميرا على البصرة من قبل عمر الخطاب رضي الله عنه. ورحم الله الحافظ ابن حجر، ورحم الله الحافظ ابن حجر. إذن أبو موسى رأسه في حجر امرأة من أهله، وصاحت امرأة أخرى هي أم عامر، أو يقال لها أم عبد الله لكن هي أم هذا الراوي الذي هو أبو بردة. قال: فلم يستطع أن يرد عليها شيئا، أي لم يستطع أن ينكر فعلها نواحها. لماذا لم يستطع؟ لشدة مرضه وغشيانه. فلما أفاق، لما صحى من إغمائه، قال: أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا بريء. قال عياض: قوله أنا بريء أي من تصويب فعلهن، أو مما يستوجبن عليه من العقوبة. أنا بريء من تصويب فعلهن لا أراه صوابا بل هو خطأ، أو بريء مما يستوجبن عليه من العقوبة، أنا بريء من العقوبة التي ستحل بهن، أو من عهدة ما لزمني من بيانه. أنا قد بينت وبرئت من العهدة، لا يقال إني كتمت. أو من عهدة ما لزمني من بيانه عليهن وتعريفهن ما فيه من الإثم، أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ أي تبرأ من الصالقة، برئ من الصالقة. قال المهلب: قوله برئ منه أي لم يرضى بفعله، فهو منه بريء في وقت ذلك الفعل، لا أنه بريء من الإسلام، برئ من هذا الفاعل في وقت فعله، فهذا معناه كراهة الفعل وعدم الرضا به. أنا بريء من الصالقة. الصالقة بالصاد وبالسين لغتان، سالقة وصالقة. قال الخطابي رحمه الله في شرح البخاري: الصارخة التي ترفع صوتها بالبكاء والنوح، هذه الصالقة تصيح ترفع الصوت بالبكاء والنوح. قال: وقد صلقت المرأة وسلقت إذا فعلت ذلك. ونقل القاضي عياض عن أبي عبيد: الصالقة بالصاد والسين، والسلق هو الصوت الشديد، من قوله تعالى: سلقوكم بألسنة حداد، سنة حادة وصوت شديد. قال هروي: فالصالقة التي ترفع صوتها في المصيبات، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبات. برئ من الصالقة صارخة، والحالقة التي تحلق شعرها في المصائب، والشاقة التي تشق جيبها وثوبها عند المصيبة. قال ابن ملقن في التوضيح على البخاري: أما حكم الباب فالحلق عند المصيبة حرام كالندب والنياحة. الندب واجب له وسيداه، كالندب والنياحة ولطم الخدود وشق الجيوب وخمش الوجه ونشر الشعر والدعاء بالويل والثبور. ومن وقع في لفظ الكراهة فالمراد بها التحريم، يعني لما من عبر من الفقهاء مثلا بالكراهة مقصود به التحريم. وهذا الغالب فعله من النساء، الغالب فعله من النساء، ولكن قد يقع فيه الرجال. ولهذا الحديث الآخر: ليس منا من نطم الخدود، قد يقع فيه الرجال، وشق الجوه كذلك. وهنا برئ من الصالقة والحالقة، هذا يكثر في النساء، لا سيما الصالقة، لا سيما الصالقة، النياحة أكثرها يقع من النساء. وهذا الحديث حديث أبي موسى ومرضه وبراءته، رواه البخاري، ولكن معلقا من أول إسناده، ولعل المؤلف حفظه الله لم يذكر البخاري هنا لذلك، إنه ما قال رواه البخاري، قال رواه مسلم، فلعله ترك ذكر البخاري لكون الحديث عند البخاري معلقا. قال: وروى، أي مسلم، وروى عن عبد الرحمن ابن يزيد وأبي بردة، وذكر نفس القصة. عبد الرحمن بن يزيد هو ابن جابر الأسدي الدمشقي الداراني، مات سنة 153. عبد الرحمن بن يزيد الدمشقي، وليس عبد الرحمن بن يزيد الكوفي. وبعض في أحد الموسوعات الجيدة في الحديث لما ذكروا تراجم الرواة ذكروا هذا، وهذا ليس صحيحا. هذا الدمشقي كما هو بن يزيد بن جابر، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، كما هو عند مسلم في رواية عند مسلم. روى عن عبد الرحمن بن يزيد وأبي بردة عامر الذي ذكرناه ابن أبي موسى، وأبي بردة ابن أبي موسى قال: أغمي على أبي موسى رضي الله عنه، وأقبلت امرأته أم عبد الله. هنا صريح عند مسلم أنها هي أم عبد الله، وقلنا هي بنت أبي دومة. أقبلت أم عبد الله تصيح برنة. قال النووي رحمه الله: الرنة بفتح الراء وتشديد النون. قال صاحب المطالع مطالع الأنوار: الرنة صوت مع البكاء فيه ترجيع، صوت مع البكاء، الصياح، هذا الصياح النائحات، كالقلقلة واللقلقة، يقال أرنت فهي مرنة، ولا يقال رنت. ثم ذكر النووي قال أهل اللغة: الرنة والرنين والإرنان بمعنى واحد، ويقال رنة وأرنت لغتان حكاهما الجوهري، يصح يقال رنة وأرنت. وإذا كانت رنت فمنها رانة، وأرنت فهي مرنة، رانة ومرنة. الرنة صوت مع البكاء ومع الترجيع. قال: ثم أفاق أبو موسى، أفاق قال أي لامرأته: ألم تعلمي؟ وكان يحدثها، هذه جملة اعتراضية، وكان يحدثها أي يحدث أم عبد الله، يوجه الحديث إليها: وألم تعلمي جملة معترضة بين علم ومفعوليها. ألم تعلمي ما هو أن رسول الله، هذه جملة سدت مسد المفعولين، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن حلق، بريء ممن حلق وسلق وخرق، أنا بريء ممن حلق. قال القاضي عياض أي من فعلهن، يعني هو قدر محذوفا هنا، ما أراد أنه بريء من الشخص، لا بريء من فعله، أي من فعلهن أو ما يستوجبن من العقوبة أو من عهدة ما لزمني من بيانه، وأصل البراءة الانفصال. قال النووي رحمه الله ويجوز أن يراد به ظاهره وهو البراءة من فاعل هذه الأمور، ولا يقدر فيه حذف، لا نحتاج أن نقول بريء من فعلهن، بل بريء من الحالقة نفسها، بريء من الحالقة. أنا بريء ممن حلق، أي من حلقت شعرها عند المصيبة. وسلق أي رفع صوته بالبكاء، سلق بالسين أو بالصاد، صلق رفعت صوتها بالبكاء عند المصيبة. وخرق أي شق ثوبه عند المصيبة. قال مؤلف وفي رواية، ما الفرق بين البراءة من الفعل والبراءة من الشخص؟ البراءة من الفعل أمرها واضح، أن نسلم يمكن الفعل، لكن البراءة من الشخص قد يأتي من يحملها على الكفر يقول هذا نسلم برئ منه، فيحتاجون إلى تأويل عندما يقولون برئ من الشخص، كما سبق أن قلنا ليس برئا من الإسلام وإنما برئ منه حال فعله. فعندما يقولون البراءة من الفعل هذه واضحة، ما يتوهم إنسان أنه سيكفر، لكن برئ من الشخص، فنحن نقول برئ من الشخص حال فعله وليس براءة مطلقة. وكفارة من فعل ذلك التوبة، إذا فعل الإنسان شيئا من ذلك، ولا بد أن يتربى الناس على ماذا يفعلون عند المصيبة، أن الإنسان يبادر فيسترجع، وإن لله وإنه راجعون، اللهم آجرني أو أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، لأن الصبر عند الصدمة الأولى. فإذا لم يتربى على ذلك فربما يعني فعل مثل ما سمعتم الآن، حلق وسلق وخرق. قال وفي رواية ليس منا، ولم يقل برئ، ليس منا من حلق، أي ليس منا من حلق وسلق وخرق، وهو كقوله ليس منا من ضرب الخدود كما مضى معنا، وشق الجوب ودعا بدعوى الجاهلية وتقدم. الحديث الأخير معنا في هذا المقام حديث البخاري، قال روى البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال أغمي على عبد الله بن رواحة، على عبد الله بن رواحة، فجعلت أخته عمرة تبكي واجب له، وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك، أنت كذلك. هذا حديث عظيم، وانتبهوا لمعناه. النعمان بن بشير رضي الله عنه ابن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي المدني، له ولأبويه صحبة، بشير صحابي وأمه صحابية، أمه هي عمرة التي ستأتي الآن، يعني هو خاله عبد الله بن رواحة النعمان بشير، وأمه هذه هي التي بشير هذا الذي وهب للنعمان نحلة أو عطية، وعمرة هذه قالت له لا حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أكل ولدك أعطيته، فقال لا، فقال إني لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري، اتقوا الله واعدلوا بين أولادك. الحديث المشهور في العد بالهبة حصل مع النعمان وبشير وأمه هذه عمرة بنت رواحة، فالنعمان خالوه عبد الله بن رواحة وأمه عمرة بنت رواحة، والنعمان بن بشير هو أول مولود أنصاري بعد الهجرة، أول مولود أنصاري. أما أول مولود مهاجر من المهاجرين هو من؟ نعم هو عبد الله. عبد الله من؟ عبد الله بن الزبير، نعم رضي الله عنه. فأول مولود من الأنصار بعد الهجرة هو النعمان ابن بشير، له 124 حديثا، سكن الشام وقتل بحمص سنة 65. النعمان يقول: أغمي على عبد الله بن رواحة. عبد الله بن رواحة ابن ثعلب ابن امرئ القيس الأنصاري الخزرجي، أحد شعراء النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار، وأحد النقباء بالعقبة، وأحد البدريين، استشهد بمؤتة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، استشهد مع زيد بن حارثة ومع جعفر رضي الله عنه. أغمي عليه، فجعلت أخته عمرة أي بنت رواحة وهي والدة النعمان كما قلت كما ذكر الحافظ غيره، وكانت شاعرة من شواعر العرب عمرة، فجعلت أخته عمرة تبكي واجب له، أي كان كجبل يلاذ به واجب له، والواو فيه للندبة والهاء للسكت. الندبة ما هي الندبة؟ هي نداء المتفجع عليه، تنادي جبلها هذا وسندها، وتختص بنداء الندبة، ما يقال يا جبلاه بل ينادى بحرب بواء وجبلاه. فجعلت تقول تبكي وجبلاه وكذا وكذا. قال حافظ الفتح في رواية هشيم عن حسين عند أبي نعيم في المستخرج: وعضداه، يعني في رواية مسلم مختصرة وجبلاه فقط، ثم عمت وكذا وكذا، لكن عند ابن نعيم في المستخرج وعضداه. قال وفي مرسل الحسن عند ابن سعد: وجبلاه وعزاه، يعني كان مصدر عزة لها. وفي مرسل أبي عمران الجوني عنده: وظهراه. وزاد فيه أي في مسند في مرسل أبي عمران الجوني زاد فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عاده فأغمي عليه فقال: اللهم إن كان أجله قد حضر فيسر عليه وإلا فاشفه. قال فوجد خفة، فقال عبد الله بن رواحة: كان ملك قد رفع مرزبة من حديد يقول أنت كذا، فلو قلت نعم لقمعني بها. هنا في رواية مسلم: تبكي وجبلاه وكذا وكذا، تعدد عليه أي تذكر محاسنه، وذلك غير جائز، قاله القسطلاني تعدد عليه، ونحن نستعمل في هذه اللهجة فلانة تعدد، تعدد في حقيقة تعدد المحاسن، تذكر المحاسن. فقال حين أفاق، قال عبد الله بن رواحة حين أفاق: ما قلت شيئا أي مما سبق إلا قيل لي أنت كذلك، استفهام إنكار، أنت كذلك. وفي مرسل الحسن: أنت جبلها، أنت عزها. وزاد أبو نعيم في المستخرج من طريق هشيم في آخرها: فنهاها عن البكاء عليه، يعني ما قال هذا نهاها عن البكاء عليه. ولم يمت عبد الله ابن رواحة في مرضه هذا، فلما مات في غزوة مؤتة وبلغها خبره لم تبكي عليه كما روى البخاري الصحيح، لما مات لم تبكي عليه، استفادت من هذه النصيحة التي نصحها. وهذا السؤال أنت كذلك، هذا التوبيخ الذي يقال للميت حين يعدد عليه أنت كذلك، هو أحد الأوجه التي فسر بها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه، متفق عليه. في رواية الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، متفق عليه أيضا. فعذابه هو التوبيخ بأنت كذلك أنت كذلك، هذا أحد الأوجه التي فسر بها إن الميت يعذب ببعض بكاء أهلي عليه، وقيل يعذب عذابا حقيقيا إذا كان النوح من وصيته وسنته كالذي يوصي أولاده بنياحة، وقيل عذابه حزنه وتأثره ببكاء أهله. وانتبهوا لهذا الوجه، الميت يتأثر ببكاء أهله فيحزن ويتألم. قال القرطبي رحمه الله: وقيل وأنت كذلك في الغفوة هذه أو في الإغماء، أنت كذلك. قال القرطبي، يعني نحن الآن ذكرنا ثلاثة معان لقضية ما معنى أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. يعذب بهذا التوبيخ أنت كذلك أنت كذلك. الأمر الثاني أنه يعذب عذابا حقيقيا، هذا إذا كان قد أوصى بالنياحة أو كان من سنته النياحة فلم ينبه أهله، ولهذا لابد أن توصوا بالعكس، يعني يوصي الإنسان أن لا ينوح علي أحد، لا سيما إذا كان من عادة أهل النياحة. والتفسير الثالث أن تعذيبه عبارة عن حزنه وتألمه وتأثره ببكاء أهله، وهذا وجه قوي جدا كما ستسمعون في كلام القرطبي. قال رحمه الله: معناه أنه يعذب بسماع بكاء أهله لرقته لهم وشفقته عليهم لما يصيبهم من أجله. أنت الآن في حال اليقظة والحياة، في حال الحياة مثلا لو جئت الآن تسافر وتودع أهلك فبدأوا يبكون، كيف تتأثر؟ تتأثر وتتألم وتشفق عليهم ويصيبك الهم لأجلهم، فالميت يتأثر بهذا البكاء. قال: لرقته لهم وشفقته عليهم لما يصيبهم من أجله، وقد دل على صحة هذا المعنى، هذا كلام القرطبي، حديث قيلة بنت مخرمة العنبرية: وبكت على ابنها مات عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها وأنكر عليها: والذي نفس محمد بيده صلى الله عليه وسلم، إن أحدكم ليبكي فيستعبر له صويحبه، يعني تصيبه العبرة، يقصد الميت، فيستعبر له صويحبه: يا عباد الله لا تعذبوا إخوانكم. ذكره أبو بكر ابن أبي شيبة، وهو حديث طويل مشهور. قال القرطبي: وهذا التأويل حسن جدا، ولعله أولى ما قيل في ذلك والله أعلم. انتهى كلامه، وسيأتي إن شاء الله معنا في شرح هذا الحديث أن الميت يعذب ويكاء أهله عليه. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.